من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا أن ولاية الفقيه بمعنيين، أحدهما نفوذ أمره واستقلاله عن غيره في جواز التصرف فيما يناط بنظر الإمام عليه السلام، وقد عرفت أن الشيخ قدس الله نفسه لا يرتضي ثبوت الولاية بهذا المعنى، ولها معنى آخر وهو عبارة عن لزوم الرجوع إلى الفقيه فيما ثبتت مشروعيته ومطلوبيته في الجملة. أقول بعد أن ذكر الشيخ هذين المعنيين للولاية، وأن المعنى الثاني هو الثابت للمعنى الأول، يتضح ويظهر أن الفقيه لو تعذر الوصول إليه أو لم يوجد أصلا فقيه، فإنه لا تثبت الولاية بالمعنى الأول لغيره، إذ انتفاء الولاية بالمعنى الأول عن الفقيه يستلزم بالفحوى أو بالأولوية انتفاء الولاية عن غيره. وأما ولاية الفقيه بالمعنى الثاني الذي كان عبارة عن لزوم الرجوع إلى الفقيه فيما ثبتت مطلوبيته في الرتبة السابقة، فإن هذه الولاية إنما تثبت للفقيه في صورة التمكن من الرجوع إليه. وأما لو تعذر الوصول إلى الفقيه أو لم يوجد فقيه أصلا، فإن لزوم الرجوع إليه يسقط، وذلك للعلم بمطلوبيته واشتراط الرجوع إليه مطلقا، بحيث يكون الرجوع شرطا مطلقا ولو مع العاجز، لازمه سقوط مطلوبية الفعل، إذ المقيد ينتفي بانتفاء قيده، وهذا خلف ما فرضناه من أنه مطلوب في الجملة. فإذن يتبين بملاحظة ما تقدم والتأمل فيما تقدم أن لازم نفي الولاية بالمعنى الأول في الفقيه وإثبات الولاية بالمعنى الثاني في الفقيه، واشتراط الولاية للفقيه بالمعنى الثاني بصورة العجز القدرة، أنه في صورة انتفاء القدرة على الرجوع إلى الفقيه في المعروف وما يكون مطلوبا للشارع تثبت الولاية لغيره، بمعنى أنه يجوز لغيره أن يتصدى مباشرة من دون حاجة لكي يرجع إلى الفقيه، إذ لا دليل حينئذ على لزوم الرجوع إلى الفقيه، بل الدليل قد يكون موجودا على جواز التصدي بنحو الإطلاق. وهذا الأمر بين بما تقدم، حيث قلنا أن المعروف تارة يناط بنظر شخص الإمام عليه السلام، ويكون المؤمنون محرومين من مثل هذا المعروف على حد حرمانهم من وجوده الشريف عجل الله فرجه، وتارة يكون منوطا بنظر الإمام أو نائبه، فأدلة الولاية تصلح لإثبات موضوع النيابة حينئذ، وتارة نعلم بأن الفعل مطلوب ولكننا نتردد أنه مقيد بالرجوع إلى الإمام أو نائبه أو لا يكون مقيدا، فيجوز لنا حينئذ أن نتمسك بأدلة النيابة لإثبات جواز فعله بالرجوع إلى الفقيه. عرفت أن العادل في صورة عجزه عن الرجوع إلى الفقيه يقوم مقام الفقيه في مثل هذا القسم من المعروف. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى يستشهد بعبارة أن الشهيد الأول قدس الله نفسه يستدل فيها الشهيد الأول لإثبات جواز تصدي المؤمنين لمثل هذا القسم من الأفعال، بقوله تعاونوا على البر والتقوى، بقوله صلى الله عليه وآله المؤمن الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه، وأمثال ذلك مما يستفاد منه جواز تصدي كل مؤمن لكل معروف إلا ما خرج بالدليل. ومن ذلك التصرف في الحقوق الشرعية، فإن ترك الحق الشرعي في يد المكلف دون أن يصرف ذلك الحق في مصرفه بأن يوصل إلى المستحقين السادة أو العوام في الخمس أو الزكاة أمر مطلوب شرعا، وتركه في أيدي المكلفين مفسدة لا يرضى الشارع ولا الإمام المعصوم بها، فيجوز حينئذ التصدي لصرفه في مصارفه. هذه خلاصة ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في المقام الأول. الجهة الثانية في هذا المبحث أن الولاية التي ذكرناها في المقام الأول هل تثبت لمطلق المؤمنين أو هي مشروطة بعدالة المتصدي؟ لا إشكال أن الأصل عدم ثبوت الولاية لكل مؤمن، فيقتصر في الخروج عن هذا الأصل على القدر المتيقن وهو في المقام العادل. وقد يستدل على ما يقتضيه هذا الأصل بروايات الشيخ رحمه الله تعالى يذكر 4 روايات يستفيد من روايتين منها، من روايتين منها العدالة، ويستفيد من روايتين منها كفاية الوثاقة والاستيثاق. وهذه الروايات معتبرة السند، وسنذكر إن شاء الله تعالى ما هو ظاهرها تفصيلا. ثم بعد أن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الروايات يذكر الرأي النهائي الذي ينتهي إليه في المسألة، وهو التفصيل بين مسألة ومسألة، فيرى أن العدالة شرط في مسألة ولا يراها شرطا في مسألة أخرى. نحن أولا نذكر الروايات ثم نأتي على ذكر تفصيله. الرواية الأولى هي صحيحة محمد بن إسماعيل. خلاصة ما في هذه الرواية أن رجلا مات من أصحابنا، فحكم القاضي بغير وصية لم يوصي، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير القاضي عبد الحميد وهو رجل من أصحابنا قيما على مال الميت، وهذا المال فيه جوار وفيه متاع، فتصرف عبد الحميد بموجب حكم القاضي في متاع الميت، ولما وصل بلغ الأمر إلى الجواري ضعف قلبه، أي أنه لم يجترئ على بيع الجواري باعتبار أنهن عرضون، فكأنه احتاط في المسألة. فالسائل وهو محمد بن إسماعيل يذكر ذلك لأبي جعفر عليه السلام وهو الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وقال قلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواريا، فيقيم القاضي وهو قاضي العامة رجلا منا لبيعهن، أو قال يقوم بذلك رجل منا أي بدون نصب القاضي، فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس. كأن السائل قبل أن يسأل مهد للسؤال بذكر قصة عبد الحميد، فكان الإمام عليه السلام كان ذهنه ملتفتا إلى تلك القضية. هذه الرواية يستفاد منها ثبوت الولاية للمؤمنين في الجملة، وإنما البحث في دلالتها على اشتراط العدالة. لا إشكال أن الولاية التي تدل عليها الرواية مشروطة بأن يكون الولي مثل عبد الحميد، وحيث إن المثلية هنا مرددة بين 4 احتمالات، فلا بد من بيان ما تدل الرواية عليه من تلك الاحتمالات، والاحتمالات هنا 4: إما أن يقصد بالمماثلة المماثلة لعبد الحميد في التشيع، وإما أن يكون المقصود المماثلة لعبد الحميد في الوثاقة، وإما أن يكون المقصود المماثلة لعبد الحميد في الفقاهة، وإما أن يكون المقصود بالمماثلة المماثلة لعبد الحميد في العدالة. أما احتمال المماثلة لعبد الحميد في التشيع فالظاهر أنه، يعني يقول السيد البخاري رحمه الله تعالى، الظاهر أنه ليس بمقصوده، وذلك لوضوح أن المتصدي للقيام بأمر الميت إنما يكون من أصحابنا، وذلك لأحد أمرين: إما بناء على نسخة يقوم بذلك رجل منا، فمن المفروض منه أن الرجل مثل عبد الحميد في التشيع، فاشتراط الإمام هذا على أنه شرط زائد في ذلك الرجل لا معنى له. أو من باب أن القاضي بحسب العادة إنما ينصب المقربين من الميت والملابسين له والمعاشرين له، وهذا بحسب العادة يكون من أصحابه، لا أن يكون المنصوب قيما على رجل من طائفتين رجلا من طائفة أخرى. إذن هذا الاحتمال ساقط، فيدور الأمر بين الوثاقة والفقاهة والعدالة. الفقاهة أيضا بحسب يعني ما يذكره بعض المحشين أيضا لا معنى لها، إذ لم ينقل عن عبد الحميد أنه فقيه. طبعا هذا نظر واحد من المحشين، يقول لم يؤثر عن عبد الحميد أنه فقيه، لكن الإنصاف أن هذا الكلام ليس بدقيق، إذ عبد الحميد مردد بين اثنين، إما أنه عبد الحميد ابن سالم العطار، وإما وهذا قد روى عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه، وظاهرا عاصر الإمام الصادق عليه السلام، هو روى عن الكاظم وعاصر الصادق، أي أنه عاصر الاثنين لكن الرواية له عن الإمام الكاظم عليه السلام مثبتة، وإما أنه عبد الحميد بن سعد البجني وهذا له كتاب. وعلى كل تقدير فهما من الرواة، والراوي في ذلك العهد من المحصلين والمتفقهة، إذ كررنا أكثر من مرة في أكثر من مجلس أن الرواية في ذلك العهد لم تكن بمعنى السماع الاتفاقي، وإنما هي بمعنى طي المسافة من الكوفة إلى المدينة ليسأل الإمام وليتفقه على يد الإمام عليه السلام، وهذا ما يتفاوت فيه الرواة، منهم من فعل ذلك سنين، ومنهم من فعل ذلك أشهر، ومنهم من فعل ذلك موسم واحد، ومنهم من فعل ذلك مواسم طويلة. وعبد الحميد من الرواة المعروفين، والأقرب إلى الذهن يعني إرادة عبد الحميد العطار، وهو من الرواة المعروفين، فتكون الرواية حينئذ صالحة للانطباق على احتمال إرادة الفقاهة في المماثلة، هذا لا بأس به. إن قلت عبد الحميد فيه إشكال في توثيقه، لأن المذكور في النجاشي صالح أن يكون توثيقا للولد وهو محمد ابن عبد الحميد، أو يكون التوثيق راجعا وصالحا للرجوع إلى الوالد وهو عبد الحميد، هكذا يعني بعض الساعات في بعض الأحيان النجاشي يذكر التوثيق الرجل ويذكر أباه ثم يستطرد لذكر بعض حالات الأب ثم يوثق، فيكون التوثيق مرددا، بين أن يكون لصاحب الترجمة كما هو المقصود بالأصالة، أو يكون راجعا إلى الوالد لأنه أقرب والأقرب يمنع الأبعد كما يقال عادة، والضمير إذا صلح للرجوع إلى الأقرب والأبعد كان الأقرب مانعا من صلاحية الأبعد لمرجعية الضمير. هذا بالضبط ما ورد في عبد الحميد، وكذلك عبد الحميد البجلي فإنه لم يوثق. هذا طبعا هذا أقول أولا الرواية بنفسها صالحة لتوثيق مثل عبد الحميد، أيا كان عبد الحميد هذا، سواء كان البجلي أو كان العطار، وحيث قد عرفت أنهما فقيهان إذن يصلح أن يكون المقصود المماثلة في الرواية والفقاهة، أو المماثلة في العدالة والوثاقة مثلا. فعلى كل حال تبقى الاحتمالات الثلاثة على حالها، وحينئذ إذا عرفت أن احتمال إرادة المماثلة في التشيع ساقط، يتعين حينئذ إرادة بقية الاحتمالات، أحد بقية الاحتمالات. بعض المحشين يقول إذن نقتصر في الخروج على عن الأصل على القدر المتيقن وهو العدالة، لتردد الرواية بين هذه الاحتمالات مع صلاحية الرواية لكل واحد من هذه الاحتمالات. الشيخ رحمه الله تعالى يعين إرادة العدالة وينفي إرادة الفقاهة بالخصوص، وكأنه يرى أن الرواية مرددة بين احتمالين آخرين فقط، أما الفقاهة أيضا لا يمكن إرادتها. يعني الشيخ في الواقع نحن نفينا التشيع اعتمادا على يعني نقلنا قرينة اعتمدها بعض المحشين. الشيخ ينفي الفقاهة ولا ينفي سائر الاحتمالات، وذلك يقول الفقاهة لا يمكن أن تكون مرادة، لأن إرادة الفقاهة من المماثلة تستلزم تقييد المفهوم بصورة التمكن من الرجوع إلى الفقيه، وكلما لزم من الاحتمال تقييد الإطلاق كان ظهور الكلام في الإطلاق دافعا لذلك الاحتمال. بيان الملازمة، لماذا يلزم من حمل الرواية على إرادة المماثلة في الفقاهة تقييد الإطلاق؟ يقول علمنا من الخارج أن الرجوع إلى الفقيه إنما يكون في صورة التمكن، ففي صورة العجز لا بأس من عدم الرجوع إلى الفقيه، فهذا ثابت بالدليل الخارجي. إذن إن تمكنا من الرجوع إلى الفقيه وجب الرجوع، وإلا فلا بأس. فمقتضى الدليل الخارجي أنه لا بأس من عدم الرجوع إلى الفقيه في صورة العجز، ولكن الرواية بمفهومها بناء على إرادة المماثلة في الفقاهة تثبت البأس في عدم الرجوع إلى الفقيه ولو في حالة العجز، لأنها قالت إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فقيهان فلا بأس، مفهومها أنه إن لم يكن فقيهان فالبأس موجود، وإطلاق المفهوم مقتضاه شمول ثبوت البأس لصورة العجز عن الرجوع إلى الفقيه، وهذا خلاف الدليل الخارجي. إذن نعلم بالدليل الخارجي أن إطلاق المفهوم ليس بمراد، إن كان المراد بالمماثلة الفقاهة. إذن أحد الاحتمالات يتنافى مع إطلاق مدلول المفهومي، ومن الواضح أن الإطلاق صالح أن يكون قرينة على عدم إرادة ما ينافيه، فكما أن احتمال اختصاص العموم بفرد من الأفراد منفي بظهور الدليل في العموم، كذلك احتمال إرادة احتمال يتنافى مع الإطلاق منفي بإرادة الإطلاق أو بظهور الدليل في الإطلاق أو بمقدمات الحكمة المنعقدة في الدليل. هذا ما سلكه الشيخ رحمه الله تعالى لإثبات عدم إرادة المماثلة في الفقاهة.
لو تزيدوني فيها، لأنه هذا هنا صاير في المفهوم مو في المنطوق.
نعم. طبعا المنطوق المفهوم باعتبار أنه مدلول التزامي لا استقلال له، لا استقلال له عن المنطوق عموما وخصوصا، فكل تقييد يعرض عن المفهوم يرجع إلى تقييد المنطوق، وبالتالي نحتاج في رفع اليد عن المفهوم إلى رفع اليد عن المنطوق، فيكون هناك تعارض في الواقع بين الدليلين. هذا ونحن لا نحتاج إلى هذه النقطة في المقام، إذ الكلام مبني على حجية المفهوم في نفسه ولو باعتبار الملازمة. فإذا يكون المفهوم حجة ولا يجوز رفع اليد عن المفهوم إلا بدليل آخر، وحيث إن الدليل الآخر ينفي إرادة الفقاهة ولا ينفي إرادة الوثاقة والعدالة، إذن يمكن الجمع بين الدليلين بالعمل بذلك الدليل الدال على عدم لزوم الرجوع إلى الفقيه في غير صورة التمكن، والعمل بهذا الدليل بناء على حمله على إرادة المماثلة في العدالة أو الوثاقة. وقد عرفت أن التشيع ليس بمراد، فيتردد الدليل بين الاحتمالين الآخرين الباقيين الوثاقة أو العدالة. وقد يتعين إرادة العدالة اعتمادا على إحدى قرينتين. القرينة الأولى أن الدليل مردد بين الأخص والأعام وهو على خلاف الأصل، فيكون من باب تردد القرينة المنفصلة بين الأقل والأكثر، والمرجع فيها إلى عموم الدليل العام أو إطلاق الدليل المطلق، وهو في المقام ما دل على عدم الولاية. فإذا نقتصر في الخروج عن هذا الدليل على القدر المتيقن وهو العادل لأنه أخص العنوانين. القرينة الثانية أن يقال بأن الوثاقة التي ادعي التي جعلت في مقابل العدالة ينبغي التأمل فيها، لأن الوثاقة تارة يقصد بها الوثاقة بمعنى الصدق في مقابل الكذب كما هو اصطلاح الرجاليين، حيث يقال هذا ثقة وهذا ليس بثقة، ومثل هذا الاحتمال لا يقابل العدالة، لأن الكلام في الوثاقة فيما في مورد الولاية، والوثاقة في مورد الولاية هي عبارة عن جواز الركون إلى هذا الولي في إحراز مراعاته لمصلحة الطفل أو ما تحت يده. فنحن لا نتكلم عن الوثاقة في الإخبار، نتكلم عن الوثاقة في المعاملة وعدم المعاملة. ومثل هذا العنوان بحسب العرف الذي ينبغي أن يحكم على الرواية لاقتناص مدلولها يكون بمعنى الوثاقة في الدين لا الوثاقة في الإخبار، كما يقال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، هو الثقة المأمون. الثقة المأمون في باب الإخبار باعتبار تعلق المسألة بالإخبار تختص بدائرة الإخبار، لكن في باب الدين الثقة المأمون يعني الذي يكون مراعيا للصراط المستقيم والمنهج القويم، وهو لا يكون إلا عادلا. إذن لا مقابلة بين العدالة والوثاقة إلا بالنسبة إلى الوثاقة بالمعنى الخاص وهي وثاقة الإخبار، ولا كلام لنا في وثاقة الإخبار إذ المخبر إذا كان صادقا لكنه في المعاملة فاسق لا يكون موردا لإطلاق الرواية قطعا. فإذا كان الإنسان الذي نريد أن نوليه أمر الطفل صادق اللهجة لكنه خائن للأمانة، فهو موثوق بالمعنى المقابل للعدالة لكن لا يراد من الولاية من هذه من هذا المورد قطعا. وإنصافا الرواية ظاهرة في إرادة الموثوق بتصرفه، وهو في المقام لا يكون إلا العادل، إذ غير العادل لا يوثق في تصرفه. إذن يمكن أن يستفاد أن المراد بهذا العدالة. لكن مع ذلك يمكن أن نقول أن هذا الدليل لا يتعين الأخذ به بملاحظة ما سيأتي، إذن لابد من ملاحظة الأدلة الأخرى. إذن هذا الدليل استفيد منه اشتراط العدالة. هناك دليل آخر الشيخ رحمه الله تعالى يذكره، وهي صحيحة إسماعيل بن سعد، قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية وله ولد وصغار، ولد صغار هو كبار، طبعا الولد يطلق على المفرد والجمع، يعني له أولاد صغار وكبار، أيحل؟ طبعا في اللغة العربية الولد يطلق ولد ويطلق ولد، يعني له ولد ولد صغار وكبار، أو تقول وله ولد صغار وكبار يجوز الإسلام. أيحل شراء شيء من متاعي من خدمه أي جواره ومتاعه جواره وعبيده من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك. الرواية السائل يسأل فيها عن حكم تصدي غير القاضي لبيع ما تركه الميت ولو كان ذلك المتصدي قاضيا بالتحكيم لا بالناصب، بمعنى أنهم تراضوا أن يتصدى هذا القاضي لتصفية التركة. كأن السائل هنا يفرض الفراغ عن جواز الشراء من القاضي المنصوب من قبل الخليفة، ولعل هذا فيه إشعار بأن مسألة الشراء من القاضي أو من يتولى بأمر القاضي البيع والمعاملة أمر جائز في الجملة، إلا أنه لا يقع إلى حد الظهور لأن الرواية لم تسق لي بيان هذه الجهة، لكن في ذلك إشعار بلا أشكال. الجواب هو أنه إذا كان المتصدي مشاركا لكبار الأولاد وكان معهم عدل فلا بأس. إذن أناط الإمام جواز الشراء من متاع الميت وما تركه الميت بتصدي العادل وقام معهم عدل في ذلك. وظهور كلمة عادل في إرادة العادل لا ينكر. فهاتان الروايتان دالتان على اشتراط العدالة، إلا أن في مقابلهما ما قد يقال أنه ظاهر في كفاية الموثوق والثقة. ففي صحيحة علي بن رئاب رجل مات قال هكذا الإمام عليه السلام، والمفروض هو في هذه الرواية نفس المفروض في الروايات الأخرى، لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم. الكلام عن رجل باع ما تركه الميت وله أولاد صغار لمجرد أنه من أقرباء الميت ولكن من دون أن يكون قد أوصى إليه بذلك، فيجوز له أن يتولى أو لا. الإمام عليه السلام قال إذا كان المتولي ناظرا في المال بما يصلحه وما يعود لهم بالمصلحة فلا يجوز لهم أن يرجعوا بعد أن يبلغوا فيما فعله هذا الرجل، ويكون فعله نافذ ومحكوم بالصحة، وليس في الرواية من العدالة عين ولا أثر. غاية ما يستفاد من الرواية أن يكون الفعل مطابقا للمصلحة. وحيث إن الموثوق يحرز كون فعله مطابقا للمصلحة بحسب العادة، فإذا رضا الإمام بجواز الركون إلى الموثوق في إحراز مطابقة فعله للواقع دليل على أن المقصود بالقيم ها هنا مطلق الموثوق، مطلق الموثوق. في الواقع نحن لا نريد أن نقول إن هذه الرواية تدل على جواز تصدي جواز الشراء من الموثوق، وإنما نركب نبني المدعى على مقدمته. هذه الرواية دلت على أن موضوع الحكم بالنفوذ ومورد الحكم بالولاية الوثاقة، موضوع الحكم بالوثوق ومورد الحكم بالولاية مراعاة الغبطة والمصلحة، هذا لا بأس به. المقدمة الثانية أن إحراز المراعاة والمطابقة للمصلحة يكون بالوثاقة بدليل حجية الوثاقة، ولا أقصد بالوثاقة وثاقة الخبر، بل أقصد بالوثاقة قيام سيرة المتشرعة على جواز الركون إلى العادل في أن فعله مطابق للمراد والمطلوب. فإذا تصدى العادل لبيع أمال الأيتام كان ظهور حاله أنه يراعي جانب الشارع، حيث اشترط الشارع أن لا يباع مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإلا بما فيه غبطة ومصلحة، فإذا يجوز الشراء من مثل هذا العادل، بمعنى أنه لو اشترى وباع منه صح البيع بلا إشكال، وبذلك يتبين جواز العمل بمثل هذه الرواية، بل يتبين اندفاع إشكال أورده مثل السيد الخوي قدس الله نفسه، وهو أن هذه الرواية ليست في مقام بيان من يتولى، وإنما هي في مقام بيان أن المتولي إذا راعى المصلحة نفذ حكمه. فإذا لم تكن في مقام بيان الصغرى بل كانت في مقام بيان الكبرى فلا تنفعنا، لأننا نتكلم أن فعل غير العادل مصداق لهذا الولي الذي يراعي المصلحة أو ليس بمصداق للولي الذي يراعي المصلحة. فالرواية لا تدل إلا على نفوذ الولي إذا رعى حكم الولي إذا رعى المصلحة. أقول هذا الكلام مدفوعا بما تقدم، بل نقول أن حمل الرواية على مجرد بيان الكبرى فقط بمعنى أنها تكون في مقام بيان نفوذ حكم الولي إن رعى المصلحة هذا خلاف الظاهر منها، لأن السائل يسأل عن جواز تصدي من يراعي المصلحة لا عن حكم نفوذ أمر الولي إذا رعى المصلحة. يعني في الواقع السائل لم يقل ميت ترك أموالا وله ولي والولي باع، هل يجوز الشراء أو لا؟ قال الإمام إن راعى المصلحة جاز الشراء وإلا فلا. لو قال هذا لقلنا أن مدلول الرواية هو أن حكم الولي ينفذ في صورة مراعاة المصلحة، هذا الكلام صحيح. لكن الولاية الرواية ليس فيها ذكر للولي، بالعكس الرواية ورد فيها أنه لم يوصي. إذن هي الرواية تشتمل على السؤال عن رجل لا ولاية له باع أموال الميت، الإمام قال فعله نافذ بشرط أن يراعي المصلحة. ومن الواضح أن هذا المدلول هو عين ظهور دعوى ظهور الرواية في أن الإمام نصب القيم على الصغار بمجرد مراعاة المصلحة، وهذا هو المطلوب. وحيث أن الرواية مطلقة من غير مراعاة المصلحة، يعني لن يذكر فيها قيد، إذن قد يقال بأن القيد فيها إنما هو مراعاة المصلحة. طبعا مراعاة المصلحة هنا يساوق الوثاقة، إذ المقصود بالمراعاة المراعاة الواقعية، وهذا يعني أن يكون القائم محتاطا للصغار ومراعيا لمصلحتهم. إذن الرواية إنصافا تدل على كفاية الوثاقة. أيضا في موثقة زرعة عن سماعة، في رجل مات وله بنون وبنات من غير وصية، قال الإمام عليه السلام يعني ما حكم الشراء، ما حكم فعله من القسمة، القسمة نافذة ولا؟ قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس، يعني إن تولى قسمة المال كله وكان ثقة فلا بأس. هذه الرواية صريحة في كفاية الوثاقة، إلا أنه قد يقال بأن موردها القسمة لا التصرف بالبيع والشراء، لكن الإنصاف أن خصوصية المورد ملغاة عرفا، لأن القسمة إنما تكون بحسب العادة بالبيع والشراء. وإن شئت قلت القسمة ليست معاملة في مقابل سائر المعاملات، بل هي عبارة عن تعيين حصة لكل من الشركاء في جزئي من الأموال، وهذا لا يكون إلا بالمبادلة، بأن يرضى أن يكون الأول مالكا لهذه الحصة في مقابل أن يرضى الثاني بأن يكون مالكا للحصة الأولى، الحصة المعينة. فإذا هذا نوع من المبادلة ونوع من التعيين ونوع من المعاملة، فلا تكون القسمة ممتازة في الرواية عن البيع والشراء وأمثال ذلك، مضافا إلى أن القسمة بحسب العادة تتوقف على المصالحة، والمصالحة معاملة وهي مثل البيع، مضافا إلى أن كثيرا من موارد القسمة يتوقف على بيع العين التي لم تقسم بعد بين الورثة على خارج الورثة ليقسم الثمن بينهم، هذا بحسب العادة فإن إطلاق الرواية شامل. أو على كل حال يكفي في ثبوت المطلوب دعوى إلغاء الخصوصية التي لا يمكن إنكار عرفيتها في المقام. إذن عندنا موثقة زرعة وعندنا صحيحة علي ظاهرتان في كفاية الوثاقة، وعندنا صحيحة إسماعيل وصحيحة محمد بن إسماعيل اللتان قيل بظهورهما في اشتراط العدالة. والظاهر والله العالم أن الجمع العرفي يقتضي كفاية الوثاقة، وذلك لأن العدالة في المقام بمعنى كون الإنسان صواما قواما إنما أخذ في المورد باعتبار إرادة الثقة، بمعنى أن روايات الوثاقة صالحة لأن تكون قرينة على أن المراد بالعدالة إنما هو الموثوق، لا العدالة بمعنى الملازم لاجتناب الغيبة وأمثال ذلك، ولا معنى لأن يقيد قيد العدالة الثقة بالعدالة باعتبار أنها أخص من الوثاقة فيحمل المطلق على المقيد. نقول هذا الكلام صحيح لو كان المقيد ظاهرا في التقييد، أما إذا لم يكن ظاهرا في التقييد فإنه لا معنى لتقييد العموم حينئذ. وربما يحكم العرف بعدم ظهور المقيد في القيد في إرادة القيد ولو من ناحية الجمع بين الأدلة، يعني في يعني باعتبار إن شئت قلت أن نكتة تقديم المقيد والخاص على العام إنما هو قوة ظهور الخاص والمقيد في إرادة القيد والخصوصية على ظهور العام في العموم والإطلاق في والمطلق في الإطلاق، وهذا بحسب العادة هو القاعدة. لكن قد تتحقق موارد يكون المطلق والعام أقوى ظهورا من المقيد والخاص بحسب الموارد بحسب الخصوصيات كما في المقام. فإن إرادة العدالة بمعنى التقوى أي التي هي أخص من الوثاقة بعيد عن المذاق العرفي الذي يعرض عليه لسان الأدلة، فيكون ظهور روايات الوثاقة في كفاية الوثاقة بمعنى الاحتياط والتورع عن الخيانة صالحا للقرينية لحمل أدلة العدالة على إرادة موثوق دينه في هذه المسألة. ومن الواضح أن المقصود بالموثوق دينه الذي يكون مراعيا للمصلحة. نعم الإنصاف أنه يبعد أن يكون الموثوق دينه كاذب اللهجة أو غير مصدق في أفعاله، ولكن نقول أن الثقة التي هي أهم من العدالة هي عبارة عن صدق اللهجة، وصدق اللهجة عبارة عن مراعاة جانب الصدق في كل حديث، والموثوق دينه المحتاط بالمعنى الذي نريد أن نقول أنه كاف هو عبارة عن الأمين الذي يراعي الأمانة ويصدق فيما يتعلق بالأمانة ولو لم نثق بحديثه في غيرها، مثل من قبيل أنه مثلا قد يكون مزاحا في الموارد الأخرى، قد يكون مثلا غير متورع في نقل الأحاديث من شخص إلى شخص. لكن يعني من الأمور المعروفة أن إنسانا ربما يحتاط عن أكل الحرام ولكن لا يحتاط عن الكذب، فإذا تعلق الكذب بأكل الحرام نعلم أنه صادق، وذلك لإحرازنا وثاقته في الأمانة، وهذا لا بأس به. إذن الإنصاف أن الروايات الدالة إنما دلت على كفاية الوثاقة ولم تدل على إرادة شرطية العدالة، هذا ما يفهم من الروايات. نعم. قال اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه، وهو ما كان تصرفا مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذر الوصول، فالظاهر جواز توليه لأحد المؤمنين لأن المفروض كونه مطلوبا للشارع غير مضاف إلى شخص، واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط بفرض التعذر، وكونه شرطا مطلقا له لا شرطا اختياريا مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذر الشرط لكونه من المعروف الذي أمر بإقامته في الشريعة. نعم لو احتمل كون مطلوبيته مختصة بالفقيه أو الإمام صح الرجوع إلى أصالة عدم المشروعية كبعض مراتب النهي عن المنكر، حيث إن إطلاقاته لا تعم ما إذا بلغ حد الحرج. كان إنصاف أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني بهذه العبارة أبعد الطالب عما أتعب نفسه في تقريب ذهن الطالب إليه. إن لو قال الشيخ رحمه الله تعالى أن ثبوت الولاية لعدول المؤمنين من فروع ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، إذ المفروض أن تلك الولاية مشروطة بصورة التمكن، ففي صورة العجز بعد لا يقل عدل المؤمنين، وأن حينئذ نستغني عن التطويل والتفصيل الزائد، لأنك قد عرفت أن ولاية الفقيه في ذلك المورد إنما تكون بالنسبة إلى المعروف الذي علمنا أن الشارع يريده، أما إذا ترددنا أنه يجوز أو لا يجوز أو أنه مثلا منوط بنظر شخص الإمام أو لا، هناك قلنا أنه في بعض الموارد نحكم بعدم جواز تصدي الفقيه فضلا عن غيره. تطبيق إن شاء الله غدا. أنا أحسب التعب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.